السلام عليكم. كيف تتم الاكتشافات؟ الاكتشافات العلمية تتم بطريقتين، إما اكتشافات بالصدفة، وسأعطيكم 10 أمثلة من التاريخ الحديث من 250 سنة الأخيرة، أو أحيانا يكون هناك تنبؤات أن يجب أن يحدث كذا ونتوقع أن يكون إذا نظريتنا إذا نموذجنا صحيح يحدث كذا في الطبيعة، فنأتي ونجرب ونجد أنه نعم الطبيعة فعلا فيها هذه الظاهرة هذا المفعول ونستفيد منه أو يؤكد لنا أو كذا أو كذا. اليوم حبيت أعطيكم يعني فعلا من باب الفهم تاريخ العلوم كيف يحدث، وأيضا من باب الطرافة أحيانا، بعض الاكتشافات المهمة جدا في تاريخ العلوم والتي حدثت بالصدفة. أول اكتشاف منذ بالضبط 250 سنة كان على يد العالم البريطاني بريستلي سنة 1774، كان يجري بعض التجارب على المواد من حيث الاحتراق. إلى ذلك الحين كان يعتقد العلماء أن الاحتراق عندما يحدث لمادة ما نشعل فيها النار فإنها تطلق عنصرا أو غازا أو مادة تسمى الفلوجستون. الآن لم يعد أحد يعرف هذه الكلمة، بما يبين أن فعلا تسارعت التطورات. ولكن بريستلي انتبه أن هناك شيء غريب يحدث، أن هذا الاحتراق ينتج غازا، رأى وكذا بالعدسة المكبرة رأى أن مادة ما عندما أحرقها تطلق غازا، ولكن الجدير بالأمر أن هذا الغاز هذا إذا أعطيته أو تركته ينتشر حول فئران فإن الفئران هذه ستعيش بمدة أطول ستتنفس أفضل. فانتبه أن هناك غاز أو شيء يحدث لم يعرف ما هو بالضبط. في تقريبا نفس الفترة بل قبله قليلا بسنتين كان عالم سويدي يدعى شيلا أيضا قام بتجارب مشابهة وانتبه أن هناك غاز يبدو جديدا وإن لم يكونوا يعرفون ما هذا الغاز وما هي مواصفاته، هو عنصر كيميائي جديد. إلى أن جاء أنطوان لافوازيي. أنطوان لافوازيي هذا العالم الفرنسي العظيم سأتي إليه في الحلقة القادمة، هو الذي فعلا يعني قفز بالكيمياء قفزة نوعية وفهم حينها مباشرة، وإن كان لم يكن هو الذي قام بهذا الاكتشاف، اكتشف أو انتبه أن لدينا عنصر كيميائي جديد هو الذي سماه أكسجين، وقال ليس هناك شيء اسمه الفلوجستون، وتغير فعلا مجرى الكيمياء بسبب هذا الاكتشاف الذي كان بالصدفة التامة. اكتشاف آخر مهم جدا حدث أيضا بضعة سنوات بعد ذلك في مجال مختلف تماما في مجال علم الفلك، وهو اكتشاف أول كوكب لا يرى بالعين المجردة وهو كوكب أورانوس. كوكب أورانوس اكتشفه عالم فلكي بريطاني عظيم أيضا يدعى ويليام هيرشل. ويليام هيرشل بنى مرصدا تلسكوب كبير قطره 80 سنتيمتر إلى آخره، وصار يرصد السماء والنجوم وانتبه إلى أن هناك بقعة عرف أنها ليست نجما. في الأول اعتقد أنها مذنب، لماذا؟ لأنها ليست نقطة، والنجوم لأنها بعيدة جدا وإن كانت كبيرة فإنها حتى في التلسكوبات تبدو كنقطة، فقال هذا مذنب. ولكن عندما تتبعه بعد ليالي وجد حجمه ومساره إلى آخره وجد أن هذا لا يمكن أن يكون مذنبا، هذا كوكب جديد. وكانت أول مرة في تاريخ البشرية نكتشف كوكبا جديدا في المجموعة الشمسية في المنظومة الشمسية. وطبعا بعد ذلك تلاها اكتشاف نبتون وبعد ذلك بلوتو إلى آخره إلى آخره. لكن الجدير بالأمر أن في الأمر أن هذا الكوكب أورانوس اكتشف بالصدفة المطلقة. على خلاف ذلك الكوكب الموالي نبتون اكتشف بالتنبؤ. هنا يعني بين لنا أن عندنا طريقتين فعلا أحيانا تحدث بالصدفة أحيانا بالتنبؤ. كيف حدث بالتنبؤ؟ هكذا إضافة فقط أن بعض العلماء منهم أوربان لوفيري الفرنسي ومنهم جون أدامز البريطاني قاموا ببعض الحسابات، انتبهوا إلى أن نبتون بعد أن كان خلاص اكتشف وثبت عند العلماء بعد ذلك بحوالي 50 سنة أو أكثر وجدوا أن حركة هذه فيها شيء من اللانتظام، أن هناك بعض التغيرات فيها، فحسبوا أن هذه التغيرات لا بد أن تكون بسبب وجود كوكب آخر كبير إلى حد ما بعد أو أبعد من أورانوس، وقالوا يجب أن يكون موجودا. فقام لوفيري بالاتصال بعالم في ألمانيا، مدير مرصد برلين حينها، وقال له في هذه المواقع، هذه النقاط على هذه المسافة أتوقع أن يكون هناك كوكب بهذه المواصفات، فيريت لو ترصد لنا هذه المناطق. وفعلا تم الرصد، وفعلا تم اكتشاف كوكب نبتون بالتنبؤ بالحسابات الرياضية والفلكية. مهم جدا، رائع أن لدينا طريقتان في الاكتشاف. الحالة الثالثة، القصة الثالثة في اكتشاف الاكتشافات بالصدفة، هو اكتشاف الأشعة السينية. الأشعة السينية اكتشفت سنة 1895 على يد الفيزيائي الألماني الكبير فيلهلم كونراد رونتجن، هكذا اسمه، حتى لفترة صارت تسمى أشعة رونتجن، وإن كان هو سماها الأشعة السينية إكس راي، بمعنى أن هذه أشعة مجهولة. كيف اكتشفها؟ كان لديه أنبوب كاثود، يعني الذي يطلق إلكترونات، حينها لم يكونوا يعرفون الإلكترونات فكانوا يسمونها الأشعة الكاثودية. فهذه الأشعة الكاثودية عندما تنطلق كان معروف أنها تنتج لنا أشعة ضوئية عندما تصطدم بالزجاج، يعني الأنبوب، داخل الأنبوب، لأسباب مختلفة. ليس هنا مجال شرح كيف هذه الإلكترونات، هذه الأشعة كما كانوا يقولون، تنتج لنا يعني أشعة ضوئية أو ضوءا مرئي. ولكن انتبه رونتجن أن لدي شاشة بعيدة ليست في نفس الاتجاه، وعندما أطلق أنا التيار في هذا الكاثود يعني تظهر عندي أشعة، تظهر عندي هنا إشعاعات في هذه الشاشة هنا، وإن كانت ليست في نفس المجال. فقال ما الذي يحدث؟ جاء وفكر أني خليني أغطي أنا هذا الأنبوب، غطاه بورق مقوى أسود يغلق عليه، لا يخرج منه أي ضوء، ومع ذلك كانت تحدث هذه الأشعة. بل حتى عندما يضع أحيانا بعض الأجسام، وفي القصة الشهيرة وضع يده هكذا ورأى على الشاشة أن عظام يده صارت تظهر على الشاشة، وقال هناك أشعة سينية بمعنى أكس مجهولة لا أعرف ما هي. عرفنا فيما بعد أنها أشعة كهرومغناطيسية ذات أطوال موجات قصيرة، طاقة عالية، وكانت فعلا قفزة عظيمة جدا في الفيزياء وفي الطب، لأنها تسمح لنا بالكشف عما يوجد داخل الجسم دون أن نفتح الجسم أو نجرح عليه إلى آخره. فكانت قفزة، وحصل رونتجن على جائزة نوبل سنة 1901، يعني بضعة سنوات بعد الاكتشاف، أول جائزة نوبل في الفيزياء قدمت لرونتجن على هذا الاكتشاف، وفعلا يستحق هذا التكريم وإن كان الاكتشاف بالصدفة المطلقة. القصة الرابعة هي اكتشاف النشاط الإشعاعي، راديو أكتيفيتي، وهو إشعاع الآن من نواة الذرة. حدث أيضا في تقريبا نفس السنوات على يد الفرنسي هنري أو أنري بكرال، هكذا يسمى، الذي كان يدرس النشاط الفوسفوري. النشاط الفوسفوري هو عندما نسلط ضوءا على مادة تمتص هذا الضوء ثم تطلقه تدريجيا شوية شوية هكذا، هذا الذي نضعه في الغرف للأطفال في الليل عندما نشعل الضوء، فهذه المواد نجعلها في أشكال مختلفة، نجوم، قمر إلى آخره، في غرف الأطفال يحبون هذا. فعندما نطفئ الضوء تصير هي تشع هكذا تدريجيا لدقائق أحيانا لفترات أطول، هذا يسمى الإشعاع الفوسفوري. وكان يستخدم أملاح اليورانيوم بكرل، فأملاح اليورانيوم اكتشف بعد فترة أنه حتى إذا لم يسلط عليها أي ضوء شمسي أو ضوء اصطناعي، يعني يأتي إليها بعد فترة ويجدها أنها تشع. هذه من وين تشع هذه؟ كيف يعني خرج؟ من أين جاءها هذه الطاقة، هذا الضوء؟ وانتبهوا أن هناك إشعاع من نوع جديد الآن مختلف، مثل الأشعة السينية، ولكن هي أشعة في الحقيقة هي أشعة جاما، وهي أشعة مختلفة نووية إلى آخره. وكان فعلا قفزة عظيمة جدا، خرق، لأننا صرنا نفهم أن هناك أشياء تحدث في نواة الذرة، وهي أشعة مختلفة ذات طاقات أعلى، أطول موجات أصغر، وكان ذلك أيضا بالصدفة المطلقة. عظيم جدا. القصة الخامسة هي اكتشاف الموصلية الفائقة سوبر كوندكتيفيتي سنة 1911 على يد الهولندي هايك كامرلينغ أونس. أونس كان توصل إلى يعني قفزة تكنولوجية لم يقم بأي اكتشاف بعد، وإنما تمكن من تخفيض، صار يستطيع أن يخفض درجة الحرارة للمواد تخفيضا هائلا إلى ما نسميه الآن يعني درجات كلفين، حوالي 4 درجات كلفين، يعني 269 درجة تحت الصفر، صار يستطيع أن ينزل درجة الحرارة إلى هذه المستوى. طيب وبعدين؟ معنى هذا أنه صار بمقدوره أن يجعل الهيليوم الذي هو غاز أن يجعله سائلا. طيب ولأنه الآن صار سائلا فصار الآن يستطيع أن يضع عدة مواد على درجة حرارة منخفضة جدا، منها في حالته هو كامرلينغ أونس الزئبق. فعندما وضع الزئبق عند هذه درجة الحرارة المنخفضة جدا اكتشف أو انتبه إلى أن التوصيلية صارت فائقة جدا، بمعنى أن المقاومة الكهربائية نزلت إلى الصفر، صار هذا التيار ينتشر أو يسير في هذه المادة بدون مقاومة بتوصيلية فائقة جدا، وكانت يعني فعلا ظاهرة جديدة عظيمة، وتطلب الأمر 20-30 سنة إلى أن يفهم الفيزيائيون كيف يحدث هذا، كيف يمكن لمادة ما أن توصل التيار الكهربائي أو تنقل التيار الكهربائي بمقاومة صفر بتوصيلية فائقة. بعدين صارت القصة يعني هل ممكن أن نصل بتوصيلية الفائقة إلى درجات حرارة أقرب إلى درجة حرارة الغرفة كما نسميها؟ لم نصل بعد إلى هذا، الآن ما زلنا عند درجات حرارة عشرات الدرجات تحت الصفر، والحلم الكبير هو أن نصل بالتوصيلية الفائقة هذه إلى درجة حرارة الغرفة، وحينها ننتهي من مقاومة المقاومة الكهربائية، وتصير الطاقة عندنا الطاقة الكهربائية تنتشر بسهولة أكبر، لا نخسر طاقة، تطبيقات عظيمة جدا. القصة السادسة هي سنة 1928 مع اكتشاف البنسلين. اكتشاف البنسلين لا أحتاج أن أذكر لكم كثيرا من المعلومات عنه، لأني ذكرته عدة مرات في هذه السلسلة حول تاريخ العلوم، ذكرته عند أهم محطات تاريخ علم الأحياء، ذكرت اكتشاف البنسلين عند أهم محطات تاريخ الطب إلى آخره إلى آخره. لماذا؟ لأنه فعلا حدث بشكل بصدفة مطلقة وغير لنا الأحياء والطب. ما الذي حدث هكذا باختصار لمن لم يشاهد تلك الحلقات؟ أن ألكسندر فليمينغ العالم الأسكتلندي الكبير الطبيب كان في لندن، ويوما ما وضع بكتيريا كان يدرسها في يعني طبق أو ديش صفيحة صغيرة هكذا، وتركها بالصدفة، وعندما ذهب لإجازة ونسي أن يخزنها، عندما عاد وجد فيها شيء من ما نسميه بالعربية العفن، يعني مولد هكذا. ولكن المهم من هذا، وهذه طبعا تأتي من الطبيعة من ما يحدث حولنا إلى آخره، لكن اكتشف لاحظ أن حول هذا العفن البكتيريا هذه ماتت، معنى أنه في شيء طبيعي يقتل البكتيريا كذا بسهولة. فجاء إلى هذه المادة، حللها، وجد أن فيها مادة طبيعية، هذه البنسيليوم التي منها جاءت كلمة بنسيلين، وحينها صارت القصة أنه كيف الآن يمكن لنا أن نستخرج هذه المادة ونقدمها للمرضى، خاصة عندما تحدث عندنا جروح، وحين كانت يعني الحروب منتشرة إلى آخره إلى آخره، وشكلت أساس ما نسميه الآن المضادات الحيوية، وهي قفزة عملاقة في الأحياء وفي الطب. القصة الثالثة هو اكتشاف النيوترون. ربما يفكر الناس أن النيوترون مع البروتون معروف من فترة، والفيزيائيون لديهم طرق إلى آخره. اكتشف جيمس تشادويك العالم الفيزيائي البريطاني سنة 1932 النيوترون شبه صدفة، هذا شبه صدفة، لأنهم كانوا انتبهوا أنه عندما نقذف جسيمات صغيرة مثل البروتونات أو مثل الألفا، الألفا اللي هي نواة الهيليوم سهلة جدا، فهذه إذا قذفناها على مواد أخرى، في هذه الحالة كان البيريليوم، فإذا قذفناها فتتطاير بعض الجسيمات هكذا، وانتبهوا إلى أن ما يتطاير هو بعض الجسيمات التي يعني ليست مشحونة ولكن في نفس الوقت عندها كتلة، وفي هناك أشياء غريبة تحدث عندما نقوم بهذه التفاعلات النووية. وعندما دقق تشادويك في كيف نقوم بالتجربة، كيف نفصل البروتونات من هنا، الألفا من هنا، ثم هذه الجسيمات، وجد أنها غير مشحونة وأن كتلتها شبه مساوية يعني بفارق قليل جدا مع كتل البروتونات، فسمها نوترونات مثل البروتونات ولكن نوترون بأنها محايدة نيوترال. وكانت يعني قفزة عظيمة جدا، لأن النواة نواة كل الذرات متشكلة من بروتونات ونوترونات، فهذه أبجديات أننا نبدأ نفهم نواة كل الذرات. وحاز بذلك على جائزة نوبل في خلال سنتين ثلاثة، سنة 1935، لأنه فعلا مساهمة عظيمة جدا. ولكن كانت شبه صدفة، لأنه كان يقوم بتجارب ولاحظ أن هناك أشياء غريبة، وعندما حللها بشكل دقيق توصل إلى النتيجة. القصة الثامنة ربما هي القصة الأطرف في القصة في العملية، وهي ليست اكتشاف علمي وإنما هي كأنه اختراع بالصدفة، هو اختراع فرن الميكروويف. لكن أردت أن أضيفه هنا كأنه اكتشاف، لأنه في العادة اختراع أنا أفكر وأصمم وأضع فنسميه اختراع ابتكار، ولكن اكتشاف عندما هو شيء موجود ووجدته هكذا بالصدفة أو بالتنبؤ. في هذه الحالة هي تقنية، هو جهاز، ولكن أنا اكتشفته هكذا بالصدفة، فهو لا هو اختراع ولا هو اكتشاف، هو بين وبين. متى حدث هذا؟ حدث سنة 1945 على يد المهندس الأمريكي بيرسي سبنسر. سبنسر هذا كان يعمل على الماغنيترون، هكذا يسمى ماغنيترون. ما هو هذا الجهاز؟ هذا جهاز يطلق أشعة مايكروموجية، اللي هو مثل اللي عندنا احنا الآن في بيوتنا المايكروويف أو الجهاز المايكروموجي الذي يطلق هذه الأشعة. طب تقول لي ما معنى كان موجود؟ لا، كان هذا يستخدم للرادار، كانت حينها كلها هذه دراسات لأجهزة الرادار، كيف نطلق هذه الأشعة التي تصل إلى مكان وتعود تنعكس فأعرف أن هناك طائرة أو أن هناك سيارة أو ما الذي يحدث. فهذه كانت دراسات الرادار. ولكن اكتشف يوما ما كذا بالصدفة أنه كانت في جيبه قطعة من الشوكولاتة، فهو بجنب الماغنيترون هذا اكتشف أن قطعة الشوكولاتة هذه ذابت، فنظر إلى هذه لماذا ذابت؟ قال هناك أشعة، هناك حرارة، شيء في جي، شيء جاي من هذا الجهاز الماغنيترون الذي يطلق هذه الأشعة الميكروموجية. فقال خليني أعمل تجارب شوية الآن. فجاء بالفشار اللي هو البوب كورن وضعه جنب الماغنيترون، طق 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 طق، فصار يفرقع هكذا، معنى أنه في شيء. جاب بيضة حطها هكذا إلا وانفجرت هذه البيضة، لأنه كمية الطاقة والحرارة التي تسلطت عليها كانت أقوى مما تتحمل فانفجرت. فعرف أن هناك عندي هنا تقنية للتسخين، فرن أو حتى للطبخ للطهو، هذه ممكن أنا حط فيها أي طبق وخليها وصلت عليها هذه المايكروويف المايكروموجات، ويا تزيد من درجة الحرارة تسخنها أو تطبخها تماما. حينها بدأوا يدرسون كيف يتم هذا، ما الذي يحدث، ما الذي تفعله هذه الموجات. وجدوا أن هذه الموجات تدخل على جزيئات الماء، أي جسم عندك أنت فيه شيء من الماء سواء كان ماء سائل أو ماء مجمد أو أي شيء، ها إلى جزيئات الماء فتعملها اهتزاز. هذه الأشعة الميكروموجية تدخل على جزيئات الماء في أي مادة، احنا في هذه الحالة مادة مأكولة نريد أن نأكلها، فتعملها الاهتزاز هكذا. فلما تعملها هذه الاهتزاز ترتفع درجة حرارتها من الداخل ومن الخارج، فصار عندي إما طبخ أو تسخين أو ما إلى ذلك. وكان فعلا اكتشاف يعني أو اختراع رائع جدا، لأنه تم تسويقه بعد ذلك في بضعة سنوات، يعني مع أواخر الأربعينيات تم تسويقه، صار موجودا في البيوت. الآن معظم بيوتنا عندنا فيها تسخين سريع جدا في 30 ثانية أو في دقيقة، وسخن شيء رائع جدا. أيضا مع الأشعة الميكروموجية اكتشاف تاسع عظيم جدا حدث بالصدفة. ما هو؟ هو ما يسمى الخلفية الميكروموجية الكونية. ما هذا؟ هذه خلفية إشعاعية موجودة في الكون كله في كل الاتجاهات في كل مكان، تعود إلى بدايات الكون بعد الانفجار العظيم بحوالي 380 ألف سنة. يعني بعد الانفجار العظيم، بعدما بدأت تتشكل الذرات انطلقت هذه الأشعة. حين هذه الأشعة كانت من المستوى حتى ما فوق البنفسجي، يعني ما كانت مايكروموجية ذات أطوال موجية طويلة إلى آخره، ولكن عندما انتشرت في الكون ومع توسع الكون، وحسب علماء الكونيات أن هذا الإشعاع الأصلي اللي هو الحرارة الكبيرة التي كانت موجودة في الكون حينها، عندما انتشرت هكذا وتوزعت في الكون انخفضت وصارت على مستوى المايكروموجي الآن درجة حرارتها 2.7 كلفن، يعني نازلة ولكن منتشرة في جميع الكون. طيب كيف اكتشفناها هذه؟ كان هناك عالمان أمريكيان حاز على جائزة نوبل فيما بعد، صاروا مشهورين جدا، أرنو بنزياس وروبرت ويلسون، كانوا يقومون بدراسات راديوية على ما يأتي من مجرتنا. فكان عندهم طبق راديوي، تلسكوب راديوي يوجهونه إلى اتجاهات المجرة، فوجدوا أنه عندهم background noise، يعني خلفية ضوضائية، يعني مثل ما مثلا أنا جالس الآن وفي خلفية شوية هكذا صوتية في الغرفة بسبب الأجهزة المنتشرة، بسبب يعني أجهزة التبريد إلى آخر إلى آخر. فهم وجدوا أن عندي خلفية راديوية موجودة ما عرفوا من أين جاية، فحاولوا طيب ممكن الأجهزة هذه تطلق، لا مش هذه. حتى في القصة الشهيرة أن كان عندهم حمام انتبهوا أن هناك حمام يأتي ويحط على الطبق الراديو هذا، وقالوا ربما يعني الأوساخ التي يخلفها الحمام، يلا ننظف كل شيء ممكن هذا. فطلعت لا مش الحمام والمسؤول. وبعد فترة اكتشفوا أن هذا الإشعاع جاي من كل الاتجاهات، وعندما اتصلوا بعلماء الفيزياء والفلك قالوا لهم لا لا عندنا في إشعاع هذا متنبأ به في نظرية الانفجار العظيم، ولكن لا أحد يعني كشف عنه أو رصده. وفعلا عندما يعني واصلوا الدراسة بطريقة منهجية إلى آخره وجدوا أنها موجودة فعلا، وحصل الرجلان على جائزة نوبل بعد ذلك ب 13 سنة، سنة 1978، وكان اكتشافا عظيما وإن كان شبه الصدفة عندما حدث ذلك. الاكتشاف العاشر والأخير الذي أيضا حدث بالصدفة هو اكتشاف البولسرات. اكتشاف أيضا طريف وأيضا راديوي، وعلى يد امرأة. هذه الامرأة هي كانت طالب الدكتوراة، جوسلين بيل بيرنيل فيما بعد عندما تزوجت. المهم جوسلين بيل هذه الطالبة البريطانية التي كانت تدرس الكوازرات، وهي مجرات شابة بعيدة في أطراف الكون، كانت حينها اكتشفت قبل بضعة سنوات فقط، هذا الكلام سنة 1967. فكانت هي والمشرف عليها في أطروحة الدكتوراه أنتوني هيويش الذي فيما بعد حصل على جائزة نوبل، وهي لم تحصل على جائزة نوبل، والكثير من الناس يعتبرون أن هذا ظلم، كان ظلما إنه هي التي اكتشفت هذه الإصدارات، هذه التسجيلات، هذه البيانات، هذه الإشارات التي تأتي من نقاط معينة. في الأول لم يكونوا يعرفون من أين تأتي، ثم اكتشفوا أنها جاية من المجرة، ثم اكتشفوا أنها هي نقاط نجوم نيوترونية ميتة. في الأول للطرافة كانوا لأن البولسرات هذه الإشارة كانت إشارة دورية تأتي يعني كل الآن عندنا بعض منها تأتي كل جزء من الثانية، كل جزء من المئة أو جزء من الألف من الثانية، لكن الاكتشاف الأول كان كل ثانية وثلث، فكل ثانية وثلث يأتيني بلس نبض هذا، لذلك هذه النجوم تسمى أو الإشارات النبضية، طق هكذا. فعندما وجدوا أن وهذه لأول مرة نجد في الفلك أي إشارات أو أي تسجيلات ليست متواصلة، يعني نبضية هكذا، فقالوا ما دامت نبضية في الأول يعني شبه مسحا، قالوا ربما تأتينا من أجناس عاقلة، ربما فيها معلومات أو يحاولون التواصل معنا مثل المورس كود، يعني مثل الكود تك 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 هكذا. المهم بعد تحليلات طويلة إلى آخره، أخذت عدة شهور، اكتشفوا أنه لا، هي الأمر طبيعي، وأنها هي نجوم نوترونية تدور حول نفسها بسرعة عظيمة جدا، ولكن عندها محور مائل فهي تدور هكذا، وعندما تأتي في اتجاهنا تطلق أشعة راديوية، بعد ذلك اكتشفنا أنها تطلق أشعة سينية في نفس الوقت، وأنها نتيجة انهيار وموت نجوم كبيرة. وكان فعلا فتح نافذة كبيرة في دراسات النجوم وموت النجوم والنجوم النيوترونية وغير ذلك في فيزياء الفلك. اكتشاف ولا أروع أدى فيما بعد حوالي 20 سنة إلى حصول أنثوني هيويش على جائزة نوبل هو وشخص آخر، ولكن جوسلين بيل دخلت التاريخ وإن لم تكن حصلت على جائزة نوبل. المهم، أردت أن أعطيكم فكرة طريفة عن بعض الاكتشافات التي تحدث بالصدفة، وإن كان أحيانا بعض الاكتشافات تحدث بالتنبؤ، نحن نعتقد أنه يجب أن يكون كذا، فعندما نذهب ونتحقق نجد أن ذلك حادث فعلا، ولكن تاريخ العلوم شيق جدا. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.